بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى أعضائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. مسألة في وجوب إعلام في وجوب الإعلام بالعيب، والكلام في عدة نقاط. النقطة الأولى الأقوال في المسألة. أشار المصنف لخمسة أقوال. القول الأول ما ذهب له الشيخ الطوسي في المبسوط الجزء الثاني صفحة 138، والخلاف أيضا بأنه يجب إعلام البائع المشتري بالعيب مطلقا، سواء كان العيب خفيا أم كان العيب جليا، وسواء تبرأ البائع من العيوب أم لا، فعلى كل حال يجب الإعلام. القول الثاني ما ذهب له الشيخ الطوسي في المبسوط أيضا، لكن في صفحة 126 من الجزء الثاني، 126 من الجزء الثاني، وكذلك الراوندي في فقه القرآن، والعلامة الحلي في التحرير، وهو وجوب الإعلام بالعيب أو التبرأ من العيوب، فيجب على البائع إعلام المشتري بالعيوب خفية أم جلية، أو يجب عليه التبري من العيوب. إذن فيجب عليه على نحو الواجب التخييري أحد الأمرين، إما الإعلام أو التبري. القول الثالث ما ذهب له العلامة في التذكرة وابن إدريس في السرائر والمحقق في الشرائع، وهو استحباب الإعلام بالعيوب خفية كانت أم جلية، فليس الإعلام بواجب. القول الرابع ما ذهب له المحقق الكركي والشهيد الثاني، وهو التفصيل، فيجب الإعلام في العيوب الخفية مطلقا، أي سواء تبرأ البائع من العيوب أم لا، فعلى كل حال يجب عليه الإعلام بالعيوب الخفية، ولا يجب الإعلام في العيوب الجلية
القول الخامس ما ذهب له الشهيد الأول في الدروس وهو التفصيل فيجب الإعلام في العيوب الخفية إذا لم يتبرأ البائع ولا يجب الإعلام في العيوب الخفية إذا تبرأ وأما العيوب الجلية فلا يجب الإعلام مطلقا تبرأ أم لا هذه هي الأقوال الخمسة في المسألة فلو سألك سائل هل يجب الإعلام في العيوب لا أحدد مختار مرجعك وقل له خب مسألة قال في المبسوط هذا القول الأول من باع شيئا فيه عيب لم يبين فعل محظورا إذن معنى كلام أنه يجب الإعلام لأنه فعل محظورا إذا لم يبين وكان المشتري بالخيار يثبت خيار العيب للمشتري ولم يفصل الشيخ بين العيب الخفي والجلي ومثله ما عن الخلاف في كتابه الخلاف أيضا نفس الكلام القول الثاني الآن وفي موضع آخر من المبسوط كما قلنا صفحة 126 قال الطوسي وجب عليه أن يبينه ولا يكتمه أو يتبرأ إليه من العيوب إذن الواجب تخيري إما الإعلام أو التبرئ والأول وهو الإعلام أحوط ونحوه نحو هذا القول الثاني عن فقه الراوندي فقه القرآن للراوندي ومثلهما يعني مثل الطوسي في المبسوط والراوندي في فقه القرآن في التحرير العلامة وزاد العلامة على كلامهما الاستدلال استدل قال لأن لا يكون غاشا بين الوجه في وجوب الإعلام وهو عدم الغش كما سيأتي وظاهر ذلك كله أو كله عدم الفرق يعني سواء في القول الأول أو في القول الثاني عدم الفرق بين العيب الجلي والخفي الآن القول الثالث وصريح التذكرة والسرائر العلامة وابن إدريس كظاهر الشراع المحقق الاستحباب مطلقا بدون تفصيل بين الخفي والجلي القول الرابع وظاهر جماعة الكركي والشهيد الثاني التفصيل بين العيب الخفي والجلي فيجب في الأول الخفي مطلقا يعني سواء تبرأ البائع من العيوب أم لا فيجب عليه الإعلام دون الجلي كما هو ظاهر جماعة قلنا الكركي والشهيد الثاني القول الخامس أو مع عدم التبري ها يعني التفصيل فالعيوب الخفية يجب الإعلام مع عدم التبري ولا يجب الإعلام مع التبري وأما العيوب الجلية فلا يجب على كل حال كما في الدروس فالمحصل من ظواهر كلماتهم خمسة أقوال النقطة الثانية ما هو الدليل على هذه الأقوال الخمسة أفاد المصنف بأن الظاهرة هو كون الدليل على هذه المسألة بجميع الأقوال ما دل على حرمة الغش، وهو ما ذكرناه في الجزء الأول من المكاسب المحرمة صفحة 275، حيث استدللنا على حرمة الغش بالإجماع والنصوص المستفيضة كالنبوي: ليس من المسلمين من غشهم، والنبوي الآخر: ليس منا من غش مسلما أو ضره أو ماكره. إذن فالدليل على وجوب الإعلام بكل هذه الأقوال الخمسة هو حرمة الغش. فإذا اتضح ذلك يقول المصنف بأن الصحيح هو التفصيل، فإذا كان العيب خفيا يصدق الغش مع عدم الإعلام، لأن الغش عبارة عن كتمان العيب الخفي. وهو الذي لا يظهر بالاختبار المتعارف من قبل خفاء العبد مثلا، هذا بالنسبة للعيب الخفي فيصدق الغش مع عدم الإعلام. وأما بالنسبة للعيب الجلي الظاهر فلا يصدق الغش بمجرد عدم الإعلام، إذ يمكن للمشتري اختبار المبيع و اكتشاف هذا العيب بنفسه كما لو كان العبد أعمى، فإن هذا العيب ظاهر، لكن المشتري هو الذي قصر في اختبار العبد. نعم، يصدق الغش في العيب الجلي إذا أظهر البائع خلاف العيب، فأظهر العيب بصورة الصحيح السليم، فهنا يكون غاشا. إذن فحاصل كلام المصنف أن مفهوم الغش لا يصدق إلا مع الكتمان، والكتمان إنما يتحقق في العيوب الخفية لا الجلية، ولو تحقق في العيوب الجلية فذلك إذا أظهر البائع خلاف العيب. إذن فلا يجب الإعلام إلا في العيوب الخفية.
شيخنا إذا اعتمد على أصالة السلامة
ايش رأيكم المقصر ولا لا؟ المبيع أمامه وهو لم يفحصه، يعني الآن افترض أنا افترض أنت ذهبت لاشتري بصل من السوق وأخذت فصلها كذا ولم تتفحص اعتمادا على صالة السلامة، ثم لما ذهبت إلى البيت وجدت نصفه معي، هل يقال خلاص أنت لست مقصر لأنك اعتمدت على صالة السلامة والبائع ليس غاشا لك؟ أو يقال لا، البائع غاش، بعد هو وضع الفصل أمامك، بعد أين الغش؟ أنت الذي اخترته وأنت الذي وضعته، أو هذا الصندوق؟ نعم، لو وضع الباء كما هو الديدن ها هنا يضعون السيئة والبعيدة والصغيرة في الطابق السفلي، أو لا يكتب لك بنزدة مال، تجي قال نعم بنزدة مال خراب، أما سليم صحيح بيستمر. هذا الديدن هكذا تشوف اللوحة من الإعلام من بعيد كذا تيجي تقول لا وبهذا يقول المصنف بأنه يمكن تأييد ما وصلنا إليه بكلام العلامة الحلي في التذكرة، حيث إن العلامة الحلي ناقش الشافعية في وجوب الإعلام مطلقا، بحجة أن الغش لا يتحقق إلا مع كتمان العيب، والكتمان للعيب إنما يكون في العيب الخفي لا الجلي، فالعلامة الحلي يوافق المختار من أن وجوب الإعلام في خصوص العيوب الخفية. إن قلت بأن كلام العلامة في التذكرة يشمل حتى العيوب الجلية ولا يختص بالعيوب الخفية، وذلك لأنه قال ما نصه في مناقشة الشافعية إن الغش ممنوع بل يثبت في كتمان العيب بعد سؤال المشتري وتبينه، والتقصير في ذلك من المشتري، وكلمة التقصير في ذلك من المشتري إنما تصح في العيوب الجلية، فهنا يكون المشتري مقصرا. وبالتالي فلا يكون كلام العلامة موافقا لمختارك أيها المصنف. قلت بأن قول العلامة بأن الغش يثبت في كتمان العيب صريح في مختر ناه من أن وجوب الإعلام في العيوب الخفية. وأما قوله والتقصير في ذلك من المشتري فهو محتمل، الشمول للعيوب الجلية وليس صريحا في ذلك، فهو يحتمل العيوب الجلية ويحتمل العيوب الخفية أيضا، إذ يتحقق التقصير حتى بالنسبة للعيوب الخفية في بعض الحالات والموارد. فالعلامة في التذكرة موافق لمخترنا. إن قلت الثانية بأن مبنى العلامة في كتابه التحرير مخالف لمبناه في كتابه التذكرة، إن قلت بأن مبنى العلامة في كتابه التحرير مخالف لمبناه في كتاب التذكرة، حيث إن مبناه في التحرير كما تقدم هو القول الثاني، وهو وجوب الإعلام مطلقا في العيوب الخفية والجلية، فلا يكون بالتالي العلامة موافقا لمبنى المصنف. قلت بأن عبارة التحرير مشتملة أيضا على لفظ الكتمان، وبما أنها مشتملة على لفظ الكتمان فتحمل على العيوب الخفية، فيمكن التوفيق بين كلام العلامة في التحرير وكلامه في التذكرة، فتكون النتيجة بالتالي من الجمع بين كلمات العلامة وجوب الإعلام في العيوب الخفية فقط. هذا المؤيد الأول لما اخترناه نحن المصنف. المؤيد الثاني لما اخترناه هو ما حكي عن السرائر من أن كتمان العيوب مع العلم بها حرام بلا خلاف. مع أننا نقلنا فيما تقدم في القول الثالث أن مبنى ابن إدريس هو الاستحباب، فملاحظة مجموع كلمات ابن إدريس يفضي إلى أن الواجب من الإعلام هو بالنسبة للعيوب الخفية، وأما الجلية فيستحب الإعلام فيها وليس ذلك بواجب. إذن هذا هو مختار المصنف، أن وجوب الإعلام خاص بالعيوب الخفية لأن الغش يصدق في العيوب الخفية، أما الجلية فلا يصدق إلا إذا أوهم البائع خلاف العين، وأيدنا ذلك بكلام العلامة وبكلام ابن إدريس. طبق مولاي، قال والظاهر ابتناء الكلي على دعوى صدق الغش وعدمه والذي يظهر. فلذلك لا تتعب نفسك، الدليل على القول الأول، الدليل على القول الثاني، الدليل على الثالث الرابع، هو المسألة هل هذا غش أو لا. والذي يظهر من ملاحظة العرف واللغة في معنى الغش أن كتمان العيب الخفي، ما هو العيب الخفي؟ وهو الذي لا يظهر بمجرد الاختبار المتعارف قبل البيع، غش، هذا هو الغش، كتمان العيب الخفي. فإن الغش كما يظهر من اللغة خلاف النص. طبعا لو رجعت إلى الجزء الأول في هذه المسألة، المصنف استدل على أن الغش يكون بالعيب الخفي، مو بأن هذا اللغة والعرف، لا، استدل ببعض الأخبار، استدل ببعض الأخبار كصحيحة ابن مسلم عن أحدهما أنه سئل عن الطعام يخلط بعضه ببعض وبعضه أجود من بعض، قال إذا رؤيا جميعا فلا بأس، ما لم يغطي الجيد الرديء. إذن ما نحتاج أصلا في المسألة إلى اللغة والعرف، والمصنف ما استدل بها هناك في الجزء الأول، استدل بهذه النصوص. قال يظهر من النصوص أن الغش لا يتحقق إلا مع الكتمان، أما إذا أظهر الجيد مع الرديء لا يصدق غش. على كل حال، وأما العيب الظاهر فالظاهر أن ترك إظهاره ليس غشان. نعم، لو أظهر سلامته عنه على وجه يعتمد عليه، كما إذا فتح قرآنا بين يدي العبد الأعمى، ببيع العبد فاتح القرآن مسوي كده العبد مثلا، خوف كما إذا فتح قرآنا بين يدي العبد الأعمى مظهرا أنه بصير يقرأ، فاعتمد المشتري على ذلك وأهمل اختباره كان غشا. الآن يؤيد كلامه بكلام العلامة وكلام ابن إدريس بكلام العلامة. قال في التذكرة في رد استدلال الشافعي على وجوب إظهار العيب مطلقا بالغش، ما الذي قال العلامة؟ إن الغش ممنوع، بل يثبت الغش متى؟ في كتمان العيب بعد سؤال المشتري وتبين المشتري والتقصير في ذلك من المشتري. خب، إذن متى يكون العيب؟ متى يكون الغش؟ إذا كان مع الكتمان. الآن إن قلت الأولى، إن قلت قوله والتقصير في ذلك من المشتري يشمل حتى العيوب الظاهرة الجلية، قلت هذا محتمل، لكن نبقى على النص، ويمكن أن يحمل بقرينة ذكر التقصير على العيب الظاهر، يمكن أن يشمل حتى العيب الظاهر، لكن هذا احتمال. الآن إن قلت الثانية، إن قلت كلام العلامة في التذكرة يخالف كلامه في التحرير كما سبق أن قال في التحرير يجب الإعلام مطلقا في الخفية والجلية، قلت كما أنه يمكن حمل عبارة التحرير المتقدمة المشتملة على لفظ الكتمان وعلى الاستدلال بالغش على العيب الخفي، بل هذا الجمع الذي ذكرناه أن وجوب الإعلام في العيوب الخفية وعدم الوجوب في العيوب الجلية في كلمات الأصحاب مطلقا، فيمكن أن نجمع في كلمات الأصحاب كلها، نقول من قال بالوجوب ناظر العيب الخفي، من قال بعدم الوجوب أو الاستحباب ناظر العيب الجلي، في كلمات الأصحاب مطلقا. الآن المؤيد الثاني أو الشاهد الثاني ومن أقوى الشواهد على ذلك أنه حكي عن موضع من السرائر أن كتمان العيوب مع العلم بها من البائع حرام ومحظور بغير خلاف، مع أنه ابن إدريس قال بالاستحباب، فكيف توفق بين هناك أن يقول حرام بلا خلاف وهنا يقول بالاستحباب مطلقا، مع أن كلا القولين في الجزء الثاني، هذا في صفحة 138 قال بالاستحباب مطلقا، في صفحة 297 من السرائر الجزء الثاني قال بالحرمة بلا خلاف، فمعنى أن الحرمة في العيوب الخفية والاستحباب في العيوب الجلية، مع ما تقدم من الاستحباب إليه. فلاحظ النقطة الثالثة، هل يسقط التبري من العيوب وجوب الإعلام أم لا؟ كما إذا قال البائع بعتك هذا العبد وأتبرأ من كل عيب فيه، فهل يسقط عنه وجوب الإعلام أم لا؟ يوجد احتمالات. الاحتمال الأول ما ذهب له البعض من عدم سقوط وجوب الإعلام حتى لو تبرأ البائع، والوجه في ذلك هو صدق عنوان الغش، فيصدق على البائع أنه غاش ولو تبرأ من العيوب. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني ما ذهب له المشهور، وهو عدم وجوب الإعلام. عدم وجوب الإعلام. وذلك لعدم صدق الغش على البائع بعد التاء بري. حيث إن للغش من شأين. المنشأ الأول هو أن ظاهر العقد وإطلاقه هو التزام البائع بالصحة، وكون المبيع معيبا خلاف إطلاق العقد وهو الصحة. وهو الصحة وسلامة المبيع. وهذا المنشأ منفي، وذلك لأنه بعد تبري البائع من العيوب لا يكون للعقد أصلا إطلاق حتى يتكئ عليه المشتري ويعول عليه، فلا يلزم الغش إلا إذا كان معتمدا على إطلاق العقد، وبعد تبري البائع فكأنه قال له لا تعتمد على إطلاق العقد. المنشأ الثاني للغش هو إدخال البائع المشتري فيما يكرهه، حيث إن البائع غرر بالمشتري متعمدا، وأدخله فيما يكره وهو شراء عين معيوبة. وهذا المنشأ باطل أيضا، وذلك لأن التغرير ليس من قبل البائع بل من قبل نفس المشتري، حيث إن المشتري هو الذي ترك ما يصرفه عن الاعتماد على أصالة السلامة، حيث يوجد ما يصرفه عن الاعتماد على أصالة السلامة وهو تبري البائع، لكنه لم يعتمد على تبري البائع ويفحص بنفسه، إنما اعتمد على أصالة السلامة فاشترى المبيع، إذ كان بإمكانه أن يفحص بنفسه أو أن لا يشتري المبيع. فاشتراؤه للمبيع مع تبري البائع معناه أنه هو الذي أوقع بنفسه الغرار وليس البائع. والمتحصل مما تلوناه أن هناك احتمالين: أنه مع التبري لا يسقط وجوب الإعلام لأنه يصدق الغش. الاحتمال الثاني ما ذهب له المشهور وهو أنه يسقط وجوب الإعلام لانتفاء الغش بكلا من شئين، وهذا هو الذي اختاره المصنف، وإن كان الأحوط أحوط لا مطلقا تبرأ البائع أم لا. تم الكلام في هذه النقطة. قال: ثم التبري من العيوب، هل يسقط وجوب الإعلام في مورده كما هو عن عن المشهور؟ هذا احتمال ثاني المشهور أم لا؟ فيه إشكال. منشأه ما أدري، أنتم في نسختكم ماذا؟ انزل الحاشية تعرف منشأ الإشكال. من دعوى صدق الغش، إذن يصدق الغش، هذا الاحتمال الأول الذي يقول لا يسقط وجوب الإعلام لأنه يصدق الغش بعدم الإعلام وإن تبرى. الآن الاحتمال الثاني عدم وجوب الإعلام، والوجه في عدم صدق الغش لأن للغش منشأي وكلاهما منتفيان. المنشأ الأول أن لزوم الغش من جهة ظهور إطلاق العقد في التزام البائع بالصحة، العقد ظاهره أن البائع ملتزم بالصحة والحال أن المبيع معيب فيلزم الغش، وهذا المنشأ منتفي لأن البائع صرح بأنه متبري فليس للعقد إطلاق أصلا. فإذا تبرأ البائع من العيوب ليس للعقد إطلاق حتى يتكأ عليه المشتري ويعول عليه فيلزم الغش. فإذا تبرأ البائع من العيوب ارتفع الظهور أصلا، فليس هناك ظهور في العقد يقتضي الصحة. المنشأ الثاني للغش أو من جهة إدخال البائع للمشتري فيما يكرهه عامدا، متعمد ويعلم ان المبيع معيب وتبرع ولا علم بالعيب، إذن ادخله فيما يكرهه عامدا. وهذا الاحتمال وهذا المنشأ باطل. لماذا؟ يقول: والتبري تبري البائع لا يرفع اعتماد المشتري على أصالة الصحة، يعني المشتري اعتمد على أصالة الصحة فهو الذي أوقع نفسه في الغرام مو بسبب البائع، البائع تبرى لكن المشتري مع ذلك ما قال لن أشتري، قال سأشتريه اعتمادا على أصالة الصحة الذي يتحمل. فالتغرير لماذا؟ التغرير إنما هو لترك المشتري ما يصرفه عن الاعتماد على أصالة الصحة والسلامة، وليس التغرير بسبب البائع. البائع قال أنا أتبرع لا تعتمد على أصالة الصحة فلا أدخلك فيما تكره، لكن المشتري هو الذي أدخل نفسه في ذلك بسبب اعتماده على أصالة الصحة. والأحوط الإعلام مطلقا كما تقدم عن المبسوط. النقطة الرابعة ولو مدخلية لها، وهي هذه النقطة بعينها وتمامها بحثها المصنف في الجزء الأول من المقاصد بالضبط بالدقة، هي بحذافيرها، يعني ليست جديدة عليك، راجع هناك في المصدر الذي أشرنا إليه وفي الصفحة التي أشرنا لها تجده بحال. وهي هل يبطل بيع اللبن المشوب بالماء أم لا؟ وعلى ذلك فقس. ذكر المحقق الكركي والشهيد الثاني بأنه يوجد احتمالان. الاحتمال الأول هو البطلان، فيبطل بيع اللبن المشوب بالماء. والسر في ذلك هو الجهالة بمقدار اللبن، وقد نهى النبي عن بيع الغرر، حيث إن مقدار اللبن غير معلوم بعد كونه مشوبا بالماء، فإن المشتري أقدم على شراء كيلوا من اللبن مثلا، ومع كونه مشوبا بالماء لم يعلم مقدار اللبن هل هو كيلو أو أقل فيبطل. الاحتمال الثاني الصحة، والوجه في ذلك هو أنه يكفي لصحة البيع معلومية المبيع في الجملة، فيكفي العلم بمقدار اللبن في الجملة لصحة البيع، فيصح البيع في اللبن ويبطل في الماء، كما التزم الأعلام بمثل كما التزم الأعلام بذلك في بيع الخل والخمر، فقالوا بصحة بيع الخل وببطلان بيع الخمر، مع أن البيع وقع صفقة واحدة، كما لو قال البائع بعتك الخل والخمر بدرهم، فاتفق الأعلام على صحة بيع الخل وبطلان بيع الخمر، مع أنه لا يعلم مقدار الثمن بالقياس إلى الخال الذي هو الصحيح، لكن قالوا يكفي العلم في الجملة في الصحة. وكذلك لا ما لو باع البائع شاة وكلبا بدرهم، فالتزم الأعلام بصحة بيع الشاة وإن لم يعلم الثمن بإزائها نصف درهم ربع درهم، وببطلان بيع الكلب، فمقامنا من هذا القبيل، فنقول بصحة بيع اللبن وبطلان بيع الماء، وإن لم يعلم مقدار الثمن بالقياس إلى مقدار اللبن. هذان وجهان أشار لهما العلمان كركي وشهيد ثاني، وحكى عنهما السيد العاملي، وذهب له الشيخ الميسي، كل من عامل من جبل عامل المسألة طرحت على كل. يقول المصنف: ثم إن المذكور في جامع المقاصد الكركي والمسالك وعن غيرهما الشيخ النيسي صاحب النيسية أنه هذا الاحتمال الأول ينبغي بطلان البيع في مثل الشوب في مثل شوب اللبن بالماء. لماذا؟ لأن ما كان من غير الجنس وهو الماء لا يصح العقد فيه، أن البيع وقع على اللبن، والآخر الذي وقع عليه البيع وهو اللبن مجهول فيكون بيع غراري يبطل. الاحتمال الثاني: إلا أن يقال إن جهالة الجزء وهو اللبن غير مانعة إن كانت الجملة معلومة، كما يعني الجملة معلومة يعني إن كيلو على كل حال هذا المبيع كيلو، وإن جهلنا مقدار اللبن منه لكن أصل المبيع ماء بلبن مقداره كيلو، وإن جهلنا مقدار اللبن بالخصوص يكفي العلم بالجملة. كما وهذا له أمثلة، كما لو ضم ماله ومال غيره مثلا، أو شاة بكلب أو خل بخمر، كما لو ضم ماله ومال غيره وباعهما ثم ظهر البعض مستحقا فإن البيع لا يبطل في ملكه وإن كان مجهولا قدره وقت العقد. انتهى. أقول يأتي غدا مختار المصنف المسألة، والحمد لله رب العالمين.